تستمعون إلى SBS عربي 24. استمعوا إلى البث الحي لإذاعة SBS عربي 24 عبر الراديو. بإمكانكم أيضاً الاستماع عبر موقعنا الإلكتروني وعن طريق تطبيق SBS راديو. زوروا sbs.com.au/arabic.
ينضم إلينا الآن الطبيب الجراح الدكتور حيدر الواش، وهو يشرف على مستشفيات الجراحة الميدانية لمنظمة أطباء بلا حدود، والتي تقام في أماكن مختلفة من الشرق الأوسط. خدم أيضا بالرحلة الأخيرة له كانت إلى الموصل. صباح الخير دكتور.
صباح النور غسان، كيف
صحة؟ يا هلا ومعك زميلتي بردة أيضا.
صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك.
يا هلا ومعك.
رح أبدأ معك دكتور، يعني طبعا عدد من آخر رحلاتك في الموصل، يعني ياريت بتوصف لنا الأوضاع بعض الشيء في هذه المنطقة، ويا ترى شو هي أهم الحاجات في هذه المدينة؟
الزيارة الأخيرة كانت في شهر الخامس، وزرت وعملت في ثلاث مستشفيات فتحتها منظمة أطباء بلا حدود لخدمة للسكان الموصل. المستشفى الأولى كان في مدينة القيارة، واللي هي 90 كيلومتر جنوب مدينة الموصل. افتتحت تقريبا في الشهر العاشر السنة الماضية. كانت منطقة عمليات عسكرية، وبعدين العمليات العسكرية تحركت إلى داخل مدينة الموصل، فعالجنا بالبداية إصابات نتيجة العمليات العسكرية. بعد هذا أصبح عملنا الأساسي بالمركز هو تقديم الخدمات الطبية المستعجلة لأهالي القيارة، لتقريبا حدود 100,000 شخص، وأهالي الموصل النازحين الموجودين في 5 معسكرات اللاجئين داخل مدينة القيارة. هناك تقريبا أكثر من 100,000 لاجئ من أهالي الموصل ساكنين في المعسكرات في مدينة القيارة. فكانت بصراحة المستشفى زحمة كثير، وكانت المراجعات كثير، بس بشكل أساسي ركزنا على الخدمة للأطفال اللي كان هناك حالات من سوء التغذية والالتهابات، وكذلك الخدمة الجراحية والطبية المستعجلة.
نعم دكتور، كيف عم بتصير المتابعة؟ يعني حضرتك مع المنظمة، منظمة أطباء بلا حدود، حضرتك نيوزيلندي وعراقي الأصل، كيف عم تتمكن من المتابعة بمرحلة لاحقة؟ لأنه مثل ما بنعرف في حاجة أيضا للتروما، يعني المتابعة من الصدمات النفسية، يعني لا يكفي فقط تكفئة الجراحة، ولكن يجب أن تكون هناك متابعة ما.
صحيح. الكادر بتاع المنظمة بالمستشفى القيارة مثلا يشمل عدد آخر غير الأخصائيين الجراحة والتخدير وأخصائيين الأطفال. هناك أيضا كادر للتأهيل الطبي، وهناك أيضا كادر لإعطاء العناية النفسية للمرضى بعد الأصابات. وكذلك من جهة أخرى نعمل أيضا على تقوية علاقتنا وإعادة تأهيل مستشفى القيارة الحكومي نفسه. احنا نشغل قسم من البنايه، لكنه القسم الاخر اللي موجودين في كادر المستشفى القياره الحكومي كنا نسندهم بالتدريب بالمواد الطبيه هذا يساعد على انه بعد ما المنظمه تغادر او تنجز عملها مع احد المرضى ان يستمر في استلام علاجه من المستشفى الحكومي بعد ما المنظمه تغادر المنطقه.
نعم دكتور، بس هل الاوضاع تبدلت نحو الافضل بعد تحرير الموصل، ام ان الامور يعني الحاجات الطبيه لا تزال هي
قضيه تحرير الموصل؟ هي اتصور هي نقطه من نقاط كثيره تجري بالعراق الان. يعني انا خدمت بالعراق تقريبا 10 او 15 سنه قبل ما اسافر للخارج. أنا صار لي طبيب أكثر من 35 سنة، أول مرة أشوف حالات سوء تغذية شديد جدا بالعراق هو كان في مستشفى القيارة. بعد ما عالجت أطفال كانوا حاربين من القتال بالموصل ونقلتهم السلطات إلى معسكرات اللاجئين، في يوم واحد جانا 6 حالات أطفال في حالات سوء تغذية شديد جدا. هاي الحالات ما كنا نشوفها بالعراق. المشكلة حاليا مستمرة، ولذلك المنظمة مستمرة في تقديم الخدمات الطبية والجراحية.
نعم دكتور حيدر، من الأماكن يلي أشرفت عليها أيضا اليمن، يعني هل الوضع يعني في اليمن أسوأ مقارنة بالموصل؟ يعني لأن هناك بعض الغموض يلي بيحيط الصراع في اليمن، فكيف توصف لنا الوضع في المنطقة؟
مستشفى المنظمة في جنوب اليمن في عدن أسس تقريبا قبل 6 سنوات، فمن بدأت الأحداث في اليمن في سنة 2015 ذهبت هناك في بداية الأحداث، وكانت أيام صعبة، أيام صعبة على اليمنيين، أيام صعبة علينا ككادر طبي داخل المستشفى لعدد الأصابات الهائل. كنت أتصور لما ذهبت، أنا ذهبت في شهر الثالث السنة هذه، كنت أتصور أنه الوضع أحسن وعدد الأصابات أقل وهناك مستشفيات أخرى فتحت في عدن، بس بصراحة كان عدد الأصابات المدنيين والأشخاص اللي يأتون للمركز الجراحي كان تقريبا نفس العدد، يعني هناك أصابات بالغة الخطورة، هناك عدد من الأصابات يوميا. الجراحين والأطباء والكادر التمريضي والكادر العلاجي ما كان يأخذ أي راحة خلال أي يوم من أيام العمل، وبالتالي الوضع باليمن ممكن تتصورين من يكون سنتين على هالإصابات، إضافة إلى سوء التغذية والكوليرا الآن، والوضع مش كويس باليمن نهائيا.
نعم، وماذا عن حرية الحركة لمنظمة أطباء بلا حدود؟ هل تشعرون بنوع من الحرية أم الخطر أكبر مما هو متوقع؟
أخ غسان، تعرف أنه المنظمة يعني ابتليت بإصابات بالفترة الأخيرة بالسنوات الثلاثة الأخيرة خلال الحروب. واحدة من الإصابات كانت في شمال اليمن لما قصفت إحدى مستشفياتنا في منطقة حبس، بالإضافة إلى الإصابات اللي صارت لنا بمستشفى في قندوز في أفغانستان. فأصبحنا حذرين جدا من هذا الوضع، بس نفس الوقت ما ممكن أنه نبقى بس خائفين، يعني من نحاول أن نرتب أمورنا لأنه العمل يمشي. واحدة من الأمثلة اللي أعطيك إياها التنقل إلى اليمن من الخارج اليمن إلى داخل اليمن هو تقريبا مغلق حاليا، يعني احنا ما ممكن نذهب الى صنعاء لانه المطار مغلق ولانه الميناء مغلق. فاستاجرنا طائره صغيره للانتقال، واستاجرنا طائره صغيره لنقلنا من مطار جيبوتي الى مطار عدن او الى مطار صنعاء، والعمليه اللوجستيه لحصول القبول لطيران الطائره وعمليه معقده جدا وعده مرات نفشل في حصول على الموافقة. أنا من غادرة اليمن كان المفروض أغادر في أحد الأيام، لكن خبرت الصبح للغادر عند الطائرة ما حصلت أي موافقة. واللي عملت المنظمة، عملنا شيء آخر، هو أنه استأجرنا قارب صيد لقطع المسافة في باب المندم واللي هي تقريبا 100 كيلومتر البحر للوصول إلى ميناء عدن. عموماً العملية اللوجستية محفوفة بالمخاطر،
صحيح،
وحماية لعناصرنا المفروض أن نكون حذرين جداً، بس نهائياً ما قصرنا أو ما حاولنا أن نقلل الخدمات اللي نقدمها للناس اللي هم في حاجة.
بالفعل نحن بتمنى لكم التوفيق دكتور، خصوصا المهمات الإنسانية عم توضعوا فيها حياتكم بمعرض الخطر. يمكن دائما نحن بنسمع بأطباء بلا حدود بس ما بنعرف بتفاصيل العمليات اللي عم تدخلوا فيها، وخصوصا أنه مناطق يمكن ما فيها ولا صديق مع الأسف، بينما أنتم الأصدقاء الأساسيين لكل الناس والمنصبين.
يعطيكم ألف عافية دكتور، وشكرا كتير لك.
شكرا كثير. إذن كنا مع الدكتور حيدر الواش من منظمة أطباء بلا حدود، ودكتور الواش هو طبيب جراح بالحقيقة ويشرف على مستشفيات الجراحة الميدانية لمنظمة أطباء بلا حدود في مناطق الخطر التي تحدثنا عنها.
شكرا لاستماعكم لSBS عربي 24. لمزيد من المعلومات حول كيفية الاستماع إلى برنامجنا بالكامل، زوروا sbs.com.au/arabic.